الثانية عشرة ليلا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي، يصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من العناوين. طهران تدعو ألمانيا والتركيا الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس رفضا لقانون الأمن الشامل. وقوى العدوان السعودي تفشل في التسلل إلى مناطق بالحديدة وتقصف بشدة المناطق السكنية بصعدة. أهلا بكم لتفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الألماني والترويكا الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها في قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 والتوقف عن انتهاكات الاتفاق النووي. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة ردا على تصريح نظيره الألماني هايكو ماس حول مساعي التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، أكد ضرورة تنفيذ ألمانيا والترويكا الأوروبية لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي قبل الخوض فيما ينبغي لإيران فعله. كما دعا ظريف ألمانيا للامتناع عن مواصلة السياسات التدميرية ومنها تصدير أسلحة بقيمة 100 مليار دولار إلى بلدان الخليج الفارسي والدعم اللامحدود للإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني. حول موقف إيران الثابت تجاه برنامجها النووي السلمي وردها المتواصل على التحركات الغربية، نتوقف عند الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق هادي سيد أفقهي.
الآن بدأ ينكشف المستور، بدأت تنجلي اللعبة وبدأ يتفكفك الفخ. منذ أن بدأت إيران المفاوضات وهي تتحسس وتتوجس من أن هؤلاء غير صادقون في دعواهم للأمريكي الذي مزق الاتفاق وفرض العقوبات وأثقل طريق بايدن إذا أراد أن يرجع بايدن إلى طاولة الحوار، وكذلك الأوروبي الذي تذرع بعقوبات أمريكية في حال دخوله في مشاركة نووية مع إيران أو في تطبيق ما وقع عليه. الآن بدأ المنطق يتلائم كله من أن من الأساس موضوع النووي كان فخا وكان كذبة واضحة ومفضوحة. ماذا قال ترامب؟ قال الباليستي. ماذا يقول الآن السيد بايدن؟ الباليستي. ماذا يقول هايكو ماس الذي الآن هو بلاده تمثل رئاسة الاتحاد الأوروبي؟ الباليستي. إذن النووي كان مدخلا وكان نفقا مظلما للوصول إلى الباليستي. هدفهم الباليستي، لأن موقع يعني وضع إيران النووي يعني بات معلوما ومكشوفا إلى درجة أنه نحن تكرمنا كثيرا على فرق التفتيش بحيث أصبحت تسرب يعني نهارا جهارا وعلنا معلومات هذه المنشآت النووية الحساسة وكذلك معلومات العلماء الذي الآن بدأ العدو الصهيوني يختال علماءنا، وآخرها كان الشهيد الكبير النووي السيد محسن فخري زادة. إذن هم يبحثون عن الباليستي لأن قوة إيران ليس في قنبلتها النووي الذي حرمها الإمام الخامنئي، حتى السلاح الكيميائي وحتى السلاح البيولوجي محرم فقهيا وشرعيا، ولكن الباليستي الذي هو دك عين الأسد، الباليستي الذي دك الإرهاب في سوريا، الباليستي الذي دك حزب ديمقراط العراقي الإيراني في مرتفعات سنجار في العراق. إذن خوفهم أنه باليستي عندما قال سماحة الإمام إذا ارتكب نتنياهو أي حماقة سوف لن يبقى أثرا لحيفا ولتل أبيب معناه الباليستي.
استمعنا لحديث الدبلوماسية الإيرانية السابقة هادية سيدة فقهية. قال السفير الإيراني في العراق أرج مسجدي أن إيران تعمل على دعم الحكومة العراقية والتنمية لخلق الوئام والتعاون والعلاقات الودية بين مختلف الأطراف العراقية وتشجيعها على الاتحاد والتعاون. وأشار مسجدي إلى أن زيارة قائد فيلق قدس إسماعيل قائهني إلى العراق مؤخرا تأتي من كونه مسؤولا عن العلاقات بين البلدين، وأنه التقى كبار المسؤولين العراقيين وقادة الفصائل لبحث القضايا السياسية والأمنية وتعزيز العلاقات الأمنية بين إيران والعراق. وأشار مسجدي إلى أن موقف إيران الرسمي المعلن هو المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بما فيها العراق، وهذا ما تؤيده الكثير من الفصائل والأطراف العراقية، وبالتالي فإن هذا الموقف لا يمثل تدخلا في شؤون العراق ولا غيره. أعلنت القوة البحرية للجيش الإيراني عن تصنيع أكثر من 90% من أجزاء الغواصات داخل البلاد، وذلك بالاستفادة من طاقات الشركات المعرفية بالقطاع الخاص والجامعات. وقال رئيس منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في بحرية الجيش الإيراني مجيد مقصودي إن الكوادر العلمية المحلية تمكنت من تصنيع صواريخ عمق سطح البحرية التي يمتلك عدد محدود من الدول التكنولوجيا الخاصة بها، مضيفا أن الاختبارات لهذه المنظومة التي تقوم بتدمير الأهداف السطحية قد انتهت، وبدأ حاليا الإنتاج الوفير لهذه المنظومة بما يعزز قدرات البلاد الدفاعية بصورة ملحوظة. شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون الأمن الشامل الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات، كما انطلقت احتجاجات ممثلة في مدن فرنسية أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفر وتكتل النقابات العمالية. وكانت السلطات الفرنسية أعلنت بعد مواجهات السبت الماضي أنها ستعيد النظر في المادة 24 من قانون الأمن الشامل، والتي أشعلت الاحتجاجات في العديد من المدن الفرنسية. حول آخر تطورات الاحتجاجات في فرنسا نتابع تقرير الزميل أحمد القنوني.
المظاهرات هذه تستمر لأسبوعها الثاني، خاصة مع الاحتجاجات التي شهدتها باريس وكذلك عديد الولايات الفرنسية الأسبوع الفائت، ويعني انتهت أغلبها بربما مواجهات دامية نتجت عنها عديد تهشيم المحلات وحرق السيارات وحتى إصابات في صفوف الأمن والمتظاهرين. أهم الشعارات هي شعارات رافضة لهذا القانون، وهو قانون الأمن الشامل الذي يضع خاصة عديد القيود على الصحفيين من خلال منع تصوير القوات الأمنية أو حتى نشر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى التشهير بعائلتهم. تأتي هذه الاحتجاجات ضمن الخط الأحمر الذي يعد هو مقدس بالنسبة لكافة التلوينات الفرنسية، وهو الحريات وممارستها، وفرنسا دائما ما تتشدق بهذه الحريات. ولكن هذا القانون الذي سنه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجعله اليوم أمام هذه الاحتجاجات التي ربما تنقص من شعبيته، خاصة وأن فرنسا قادمة على انتخابات رئاسية. وهنالك دعوة أيضا من نقابات الصحافة إلى الجمعية العامة للقانون وإلى البرلمان، هنالك دعوات كثيرة وتفاعل كثير، وحتى أنه رئيس الحكومة جون كاستيكس دعا إلى مراجعة هذا القانون وصرح بأنه ممكن مراجعة هذا القانون في بنود، ولكن الشارع يرفض هذا القانون بتاتا، وهو قانون الأمن الشامل الذي سيضيق على الحريات ناهيك عن ما تعيشه فرنسا من حجر صحي. كما نعرف في السابق المجتمع الفرنسي والشارع الفرنسي هو شارع متعود على التظاهر، ونجح في مرات سابقة في أنه يضغط على الحكومة وأن تلغي أو تغير بعض هذه القوانين، والشارع على ما يبدو أنه مستمر في الحراك، وقد يشهد هذا الحراك صدامات، حيث أنه مثل ما ذكرت الأسبوع الماضي شهد احتجاجات ومواجهات دامية. فهذا يؤكد على أنه الشارع ماضي قدما في إسقاط هذا القانون، ولن يتوقف خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسألة الحريات وممارسة الحريات في فرنسا.
وإلى اليمن يواصل العدوان السعودي هجمات الوحشية مستهدفا المدنيين اليمنيين الأبرياء. وفي قسم المدفعية السعودية على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة أصيب 9 مدنيين أحدهم في حال الخطر. كما شن طيران العدوان السعودي غارة جوية استهدف فيها برج للاتصالات بمديرية العبدية في محافظة مأرب. وشن طيران العدوان في وقت سابق 5 غارات على مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مأرب. من جهة أخرى أحبطت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية محاولة التسلل لقوى العدوان في منطقة الجبلية بالساحل الغربي في محافظة الحديدة. هذا وتسبب حصار العدوان السعودي على مدينة الحديدة وقصفه المستمر للمنشآت الحيوية بفقدان العديد من الأسر لمصادر دخلها وعجزها عن توفير قوت يومها وارتفاع معدلات البطالة خاصة بعد استهداف الميناء وحصاره. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
يوغل تحالف العدوان ومرتزقته في حصار مدينة الحديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وفقدان العديد من الأسر لمصادر دخلهم خاصة بعد استهداف الميناء وحصارها والتي كانت بمثابة المصدر الرئيس لتوفير لقمة العيش، ناهيك عن تعرض منازلهم للدمار والخراب والتي تفتقر إلى أبسط مقومات العيش كالماء والكهرباء.
أقول لك بسبب العدوان أنت كيف شتتوا بنا وطيروا بنا من بيوتنا، صليت على النبي.
بالنسبة للنازح اللي هو نزحوا يعني أصبحوا حالتهم يعني مزرية جدا، واللي نزحوا حتى ما حصلوا أي مأمل كويسة ولا حصلوا أي استجابة. اللي نزحوا شرقوا البراءة، واللي نزحوا جهة باجل، واللي نزحوا جهة المهم أن الناس تأبانين للغاية.
انتصار علي هي واحدة من بين مئات السكان تضررت جراء القصف والحصار وباتت عاجزة عن توفير ما تعول به عددا كبيرا من أفراد أسرتها وأسرة أختها التي فقدت معيلها أثناء العدوان، الأمر الذي اضطرها إلى مناشدة فاعلي الخير إلى توفير كرسي متحرك يعينها على مواصلة صمودها دون الاتكال على الآخرين.
هون أيتام أنا صرف اليوم بهذه البقالة الصغيرة، حين ما يكون في بضاعة أشتغل، حين ما يكون ما فيش نجلس كده أشتري كرسي متحرك علشان أروح أدرس محاول أمية حتى بطارة متحرك عشان أروح لوحدي، أصلا ما حد يدفك ولا أجي حتى ولا شفت يروح الحالي.
لا يخلو بيت من هؤلاء إلا ويضم في جناباته قصة مأساة تعكس قساوة العدوان ومرارة الحياة التي يتجرعونها ليلا ونهارا بانتظار تنفيذ الاتفاقات الإنسانية التي يماطل العدوان في تنفيذها. قصص الجوع والفقر لكثير من السكان هنا تفوق الأرقام والإحصاءات الموثقة في كشوفات منظمات الأمم المتحدة التي لا تقدم سوى الفتات لبطون خاوية.
تتواصل الاحتجاجات في العاصمة الأرمينية يريفان على خلفية المعارك الأخيرة مع قوة أذربيجان والتي خسرت في أرمينيا مناطق عديدة من إقليم قرباغ المتنازع عليه. وأمهل المحتجون في العاصمة رئيس الوزراء نيكول باشينيان حتى ظهر الثلاثاء المقبل ليستقيل من منصبه. وقال ممثل حزب الاتحاد الثوري الأرمني المعارض إشخان ساغاتيليان في تصريح صحفي أن باشينيان إذا لم يستقيل حتى الموعد المحدد ستبدأ فعاليات العصيان المدني عبر البلاد، وإذا لم يرحل فسنكون نحن من سيعزله. وكان باشينيان قد وافق على وقف الحرب في إقليم قرباغ بعد 44 يوما من المعارك بين القوات الأذربيجانية والأرمينية. أغلق صناديق الانتخابات التشريعية في الكويت وسط مشاركة وصفت بالكبيرة رغم ظروف انتشار فيروس كورونا، وستعلن النتائج بعد انتهاء فرز الأصوات حيث تنافس أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس 50. ويبلغ عدد سكان الكويت 4,700,000 نسمة معظمهم من الوافدين، أما عدد المواطنين فيبلغ نحو 1.5 مليون نسمة يحق ل 570,000 منهم المشاركة في الانتخابات. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب وباء كورونا يدلي الكويتيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد. أكثر من نصف مليون كويتي توجهوا إلى الدوائر الانتخابية الخمسة منذ الصباح الباكر لاختيار ممثليهم الخمسين في مجلس الأمة من بين 326 مرشحا بينهم 29 امرأة. الانتخابات 18 في تاريخ البلاد والتي تجري وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012 حاولت السلطات أن تدرأ خطر الوباء عنها بفرض عدم التجمع خارج مراكز الاقتراع أو داخلها مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين قبل دخول مراكز التصويت، خاصة وأن وباء كورونا كان قد ألقى بظلاله على الحملات الانتخابية في الكويت، فلم تكن بالزخم الذي كان عليه في الانتخابات السابقة بعدما حضرت السلطات التجمعات، حيث جرت الحملات بشكل أساسي في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة لها من مكافحة الفساد إلى إحداث وظائف للشباب، مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم أو حتى القضية الشائكة للبدون الذين لا يحملون جنسية. وخلافا لدول مجلس التعاون الأخرى تتمتع الكويت بحياة سياسية نشيطة، ويتمتع برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
بلغت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 66 مليون و300 ألف شخص، بينما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 1.5 مليون وفاة. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين فيها أكثر من 14 مليون و700 ألف مصاب. أما عدد الوفيات فتجاوز 285 ألفا. وجاءت الهند والبرازيل وروسيا على التوالي بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأمل بتوفير نحو 500 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية كوفاكس الدولية في الربع الأول من العام المقبل. انطلقت في موسكو حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح سبوتنيك في المستوصفات والمراكز الصحية، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم في العاصمة، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية الشهر الجاري. وسيكون التطعيم بلقاح سبوتنيك في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في موسكو. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تدمير 5 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في جبال مكحول بمحافظة نينوى شمال البلاد. وأوضحت الخلية في بيان لها أن العملية نفذت على ضوء عمليات استخباراتية دقيقة. من جهتها أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على 3 إرهابيين في محافظتي كركوك وصلاح الدين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أن أحدهم محكوم بالإعدام قيابية. فيما أكدت مفارز جهاز الأمن الوطني جنوب محافظة صلاح الدين القبض على إرهابية من عصابات داعش بتهمة امتلاكها مقر لتقديم الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم الإرهابية. أدى قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان بتشكيل مجلس لشركاء الفترة الانتقالية إلى زيارة حدة الانقسامات داخل السلطة الانتقالية السودانية. وكان الفريق عبد الفتاح البرهان أصدر أمرا بتشكيل هذا المجلس من 28 عضوا، الأمر الذي عده الكثيرون محاولة للتغول على صلاحيات مجلس الوزراء والبرلمان المرتقب. شيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشهيد الطفل علي أبو علي من قرية المغير شمال شرق رام الله، والذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيونية. وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الطفل الشهيد وانطلقوا بمسيرة غاضبة جابوا فيها شوارع القرية، رفعوا فيها العلم الفلسطيني إلى جانب رايات الفصائل وسط هتافات مطالبة بالانتقام والثأر. من جهة أخرى استنكرت الفصائل الفلسطينية الجريمة واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية وإمعانا في سياسة القمع التي ينتهجها الاحتلال. بهذا أيها السادة وصلنا بحضراتكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. طهران تدعو ألمانيا والترويكا الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في باريس رفضا لقانون الأمن الشامل. وقوى العدوان السعودية تفشل في التسلل إلى مناطق بالحديدة وتقصف بشدة المناطق السكنية بصعدة. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية التي تقدم إليكم عند 12:35، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج ألو طهران تقدم إليكم عند 1:26، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:06. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:40، وبعد ذلك تستمعون إلى 5 دقائق لسلامتك عند 2:49. تأملات في شرح دعاء السمات يقدم إليكم عند 2:57، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:11، وعلى مدى 40 دقيقة. وبعد ذلك نقدم إليكم آداب شرعية لحياة طيبة عند 3:55. نزهة الخاطر تقدم إليكم عند 4:15، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:21. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. أحبتنا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، وهو يتلو من الآية 13 حتى نهاية الآية 15 من سورة الشورى المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك.
الله 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 الله.
أنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم
اللهم صل عليه
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما
الله يا استاذ
عليك يا حاج الثري
الله اشرح صدرك
الله
يبان
الله
الله
وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فدع، فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما الله من كتاب.
الله أكبر، الله أكبر. لله ما شاء النبي، لا قوة إلا لله.
وأمرت لأعدل بينكم، فلذا الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، الله لكم صدق الله العظيم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. في هاتين الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أولا، هذه أداة الاستفهام، يعني كلمة هل هذه مو على معناها الظاهري، إنما هي بمعنى قد. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن هل تجي بمعنى قد. زين، إذا كان كذلك نرجع نسأل نقول: من هو الإنسان المقصود بالآية الكريمة؟ لما الآية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر أو قد أتى على الإنسان حين من الدهر، هاي الألف واللام الموجودة بالإنسان، هل هي للعهد أم هي للجنس؟ إذا كانت للعهد يعني المقصود بها آدم عليه السلام، لما نقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر ونقول أن الألف واللام للعهد، يعني المقصود بها الإنسان الأول، مقصود بها آدم عليه السلام باعتبار الإنسان الأول بها الاعتبار، لأنه هاي المسألة بعدها أيضا مشكلة، يعني آدم هل هو الإنسان الأول لو أكو قبل ناس؟ المسألة إلى الآن يعني مو مفروغ من عدة بل شوي زين، لأن لما نرجع إلى النظرية العلمية كما يسموها والنظرية الكلاسيكية ما يجتمعن أبدا. النظرية الكلاسيكية التاريخية تقول أن آدم عليه السلام بيننا وبينه في حدود 13,000 سنة، زين، لكن لما نرجع للحفريات وللنظريات العلمية لا، نجد أكو آثار للإنسان ترجع إلى أكثر من 2,000,000 سنة، إلى 3,000,000 سنة. الآن أكو كثير من الأجساد تكتشف جسد إنسان يكتشفوه كامل ودرسوه علماء الجيولوجيا، فأثبتوا أن هذا يرجع تاريخه إلى ما لا يقل عن مجموعة من الملايين من السنين. تبالي شوي زين، ولذلك حتى النظرية هي اصطدمت بنظرية داروين، وإن شاء الله الليالي الآتية إذا مرت علينا المناسبة أشرحها لك بصورة شوية مفصلة. يعني أول الكلام أن آدم مو معلوم هو الإنسان الأول، يجوز الإنسان الأول بها القارة اللي إحنا بيها مثلا بقارة واحدة، وإلا جائز أكو إنسان أول آخر غير آدم يرجع تاريخه إلى ملايين السنين. ولهذا المفضل ابن عمر دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، سأل الإمام قال: يا ابن رسول الله، هل هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا أم لا؟ هذا العالم اللي نعيش به هو العالم الوحيد؟ البشر اللي نعيش فيه هو البشر الوحيد؟ يو لا، هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا. فقال له الإمام سلام الله عليه: أو تظن أن الله لم يخلق إلا آدمكم وعالمكم؟ إن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم، وأنتم في آخر تلك العوالم وآخر أولئك الآدميين. طيب، إذن النظرية تلتقي تماما، يعني اللي يسموها النظرية العلمية تلتقي مع المأثورات الإسلامية. كيف؟ يعني لما نرجع إلى النظرية العلمية وإلى المأثورات الإسلامية تتلاقى، ما تصادم. النظريات العلمية والأثرية الاكتشافات تدل على أن الإنسان الأول ليس بآدم. ما نقدر نقول أن آدم هو الإنسان الأول، والحال بيننا وبينه كلها 13,000 سنة على ما يقول التاريخ. والمفروض أكو ناس موجودين بالكرة الأرضية يرجع تاريخهم إلى ملايين السنين. إذن النظرية العلمية تلتقي مع الروايات الواردة المأثورات الإسلامية اللي تدل على أن هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا. واللي يدعم هالنظرية شنو؟ اللي يدعم هالنظرية أن البشر ما نوجد محصور بقارة واحدة. شو التفت لي؟ مثلا البشر ما لقينا بس بقارة آسيا أو بالقارة الهندية مثلا أو بقارة أوروبا، لا، البشر موزع على كل القارات. طيب هذا شنو اللي خلى يوصل من قارة إلى قارة؟ والحال يومئذ ماكو وسائط نقل تنقله، لاكو باخرة ولا يقدر يعرف البحار، وبعده مو مخترع الباخرة ومو مخترع واسطة النقل النهرية حتى يقدر ينتقل بها من مكان إلى مكان، وإن وجد البشر هناك. إذن يبدو أن كل قارة بها آدم، كل قارة بها عالم، كل قارة بها فئة. يعني هذا فيما يخص الكرة الأرضية. فيما يخص الكواكب الأخرى، إلى الآن العلم يعمل حثيث بشكل جدي ليل نهار، يريد يتعرف هل هناك كواكب فيها بشر غير كوكبنا أم لا. فالمسألة إلى الآن محل كلام، يعني مو معلوم أن آدم هو أول الناس، لكن بناء على أن أول الناس، يعني بناء على هالمعنى نرجع للآية. لما نقول أن الألف واللام هذه للعهد، المقصود بها آدم عليه السلام أبو البشر. الآية تقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هاي إذا كان المقصود بها آدم. وإذا المقصود بها أنا وإنت الإنسان، يعني الجنس، جنس الإنسان، يعني أنا وأنت وأي إنسان آخر، يصبح المعنى شكل آخر. بس دخلنا نرجع للنظرية الأولى. النظرية الأولى أن معنى قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هاي ترتبط بالرواية. الرواية أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم أوحى إلى جبرائيل، قال: خذ قبضة من سبخ الأرض، وقبضة من عذبها، وقبضة من السهل، وقبضة من الجبل، وامزجها لنصنع منها طينة آدم. يقولون المفسرين: فجاء جبرائيل عليه السلام إلى الأرض ليأخذ قبضة من سهلها، وقبضة من جبلها، وقبضة من السبخ، وقبضة من العذب، فقالت: أعوذ بالله منك أن تنقصني شيئا، فرجع. زين، فأوحى الله إلى ميكائيل أن يذهب وأخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها ومن جبلها ومن سهلها، كذلك أقبل ليأخذ، قالت: أعوذ بالله منك، فرجع. فأوحى إلى عزرائيل أن يذهب وأخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها وسهلها وجبلها، فلما استعاذت منه قال: وأنا أعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي لأجلك. الرواية ما ممكن نقبلها. ليش؟ عليها ريحة إسرائيلية، عليها التفسير اليهودي، عليها الروح اليهودية. نبالجين الواقع، التفسير مع الأسف عندنا، يعني التاريخ عند المسلمين والتفسير ابتلى بالروايات الإسرائيلية. يعني انت لما تيجي الآن إلى كتب التفسير تلقى كتب التفسير مملوءة بالروايات الإسرائيلية، وهذه ما يعرفها إلا الناقد اللي عنده تخصص في تفسير القرآن. وإلا اللي ما عنده تخصص لا قد يجي إلى الرواية يأخذها بحسن نية وينقلها كما هي بدون أن يعرفها، بدون أن يعرف عليها بصمات اليهود. الحقيقة دولش كم واحد، كعب الأحبار، وهب ابن منبه، عبد الله، جماعة يعني مجموعة من اليهود ممن أسلم أو أظهر الإسلام أو ممن أسلم واقعيا وبعد رواسب الفكر اليهودي موجودة عنده، فذول ملؤون كتب التاريخ وكتب الحديث ملؤوها بالإسرائيليات. وهذا موضوع شوية خطر، وقد إن شاء الله الليالي الآتية أيضا أنبه عليه. زين، المسألة في الواقع بصمات اليهود موجودة على التفسير. هذه الرواية ما نقدر نقبلها، ليش؟ لأنه يعني بس عزرائيل يعرف يقولها للأرض أنا أعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي من أجلك. جبرائيل هم يعرف لها الحكاية، ميكائيل هم يعرف لها. زين، ليش بس هذا يعرف؟ أي وحدة. ثانيا، شنو معنى أن الأرض تستعيذ بالله من تنقصني؟ ومن قال ينقصها؟ ما راح ينقصها، لأنه عندما يأخذ من عندها قبضة، هالقبضة بنفس الوقت راح ترجع إلها. شو وقت ترجع؟ ترجع من يموت حين يشيله يحطه بالتراب نفس جماعة، ما نقص منه شيء إطلاقا. الرواية إذن ما ممكن أن تقبل، لأن الرواية المقصود من عندها، أنا أقول لك شيء واحد، المقصود من الرواية يقولون من بعد ما أخذ هذه القبضات الأربع صنع منها هيكل آدم وخلاه 40 سنة قبل أن تحل به الروح، مطروح على باب الجنة تسحقه الملائكة بأرجلها، فلما أراد الله أن يحل فيه الروح أدخل فيه الروح من عن طريق الرجلين، بمجرد أن صارت الروح عند إلى الوسط استعجل أراد أن يقوم وقع، ومن ذلك ظهر أن الإنسان مخلوق من عجل. حكاية كلها لما تلزمها من أولها إلى آخرها تلقى عليها عنصر الأسطورة، يعني ما يمكن تنقبل في واقع الأمر. بس القصد ذولا شنو؟ القصد يردون يوحون للإنسان بأنك أنت ترى مبدئيا تسحق بالأقدام. لما الله خلق للإنسان الأول طرحه وخلى الملائكة تسحقه، وبعدين الإنسان نفسه هو أيضا يسحق من يموت، مرة أخرى يعود إلى التراب وتسحقه الأرجل، لا بد وأن تمر عليه الأرجل. يعني فيها شيء من الإيحاء للإنسان المغرور أنك شوية قلل من غرورك، لأن أنت بدايتك كنت موطئ للأقدام سحقتك الأرجل، ونهايتك راح تنتهي إلى النتيجة نفسها، راح تعود إلى تراب وتمر عليك الأرجل لتسحقك. مو يقول الخيام في إحدى رباعياته، يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسنائي. المعنى اللي تطرق له من قبل أبو العلاء المعري عندما قال خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. كأن الرواية بها إيحاء للإنسان بأنك مبدئيا تسحق تحت الأرجل وتنتهي بك النتيجة إلى أن تضع خدك على التراب لتسحق بالأرجل مرة أخرى. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. زين، نرجع إذن للآية. الآية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الهدف الآية تبين أن الإنسان مر عليه دور ما كان شيء مذكور، كان تراب ضمن هالتراب اللي إجا طابع عليه الوجود وطلع إلى الوجود وسوى شيء مذكور هو الخالق. الآية الكريمة تريد أن تنبهنا إلى أن الإنسان حادث ولا بد له من محدث، من وجد. تريد أن تشيرنا إلى العلة الأولى، إلى الصانع، إلى الله عز وجل، أنه الذي أفاض علينا الوجود، هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من العدم. لأنه أنت لو تجي تسأل هذا تقول له من الذي أوجدك؟ طبعا احنا عندنا فرض من فروض ثلاثة، لو نسأل أي إنسان تقول له تعال أنت سائلني أنت ما كنت موجود، طيب ثم صرت، هذا اللون من الحدوث من اللي كونك؟ كونك واحد من ثلاثة، يو تقول أن الأم والأبو هم اللي سووني، زين، يو تقول الطبيعة، يو تقول الله، هاي ثلاث فروض، غير ذني ماكو. خلينا نجيهن واحد واحد. الفرض الأول أن الذي كونني الأبوان، أجي أقول أنا والله أمي وأبوي اجتمعوا وتزوجوا وطلعت أنا صرت، زين، لو كان الأم والأبو يقدرون ينطون حياة، نعم، كان دفعوا الموت عن أنفسهم، كان أعطوا أنفسهم حياة، زين، هو اللي تصورك واحد يقدر يعطي حياة ويرضى بأن يموت؟ أأكد لك ماكو واحد يقنع يريد الموت إطلاقا. يعني حتى هذا الكبير السن اللي تشوفه ما يقدر يتحرك، ما يقدر يقوم، ويقول والله جزعت من الحياة ويا ريت يجيني الموت، كذب أبدا. اطمئن أن الإنسان يحبها للحياة، ورحم الله أبا الطيب المتنبي يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل. يقول هذا إذا يقول أخ ما يمل من الحياة لكن مال من الضعف في واقع الأمر. فالحقيقة أن لو كان الأم والأبو يملكون إعطاء الحياة ما كانوا يموتون، كان أنطوا الحياة لأنفسهم. بعدين أكثر من هذا، هو هذا نفس الإنسان ما يشعر إطلاقا، يعني الأبوان عند اجتماعهما ما مفكرين بالولد بالمرة، مدفوعين بدافع غريزة صرفة وأبدا ما لهم علاقة بالولد، زين. إذن هذا الفرض الأول باطل، خلي ننحي عن الوجود، مو الأم والأب هم اللي كونونا، نرجع نقول الطبيعة هي التي كونتنا. نسأل نقول أن هذه الطبيعة التي كونتنا هل تملك عقلا وإرادة وتخطيط أم لا؟ إذا تقول الطبيعة اللي كونتنا ما تملك عقل ولا تملك إرادة، ما ممكن طبيعة جامدة ما تملك عقل ولا تملك إرادة تقدر تكون إنسان عنده عقل، مستحيل. يعني تفضل أنت الآن تعال إلى واحد أمي، تعال إلى واحد أمي قل له علمني قراءة وكتابة، يقول لك أنا ما أعرف، لو أعرف أعرف روحي، ها؟ لأن فاقد الشيء لا يهبه، القاعدة الفلسفية تقول ما ممكن، لما ما يقدر لا يقوى على أن يعطي غيره، تعال للظلام قل له انطيني نور، ما ممكن الظلام يعطيك نور إطلاقا. الموت ما يعطي حياة أبدا، تراب جامد مستحيل يقدر يمنحك حياة، طبيعة ما عندها تخطيط وما عندها إرادة ما تقدر تخلق إنسان، تقدر تخلق خلية بسيطة بيها من الدقة في النظام ما تعجز عنه أعظم معامل العالم. مثل واحد أضرب لك، غدة بسيطة قدر الحمصة، نعم، من الغدد الموجودة في جسم الإنسان، تعطي تقريبا 14 نوع من الهرمون. هذه الغدة لما تريد تستبدلها بمعامل تعطي نفس الهرمون نحتاج إلى معامل ممكن تكون بأكبر من مدينة دبي نفسها، نبالي شوي زين، وهي بقد الحمصة. طيب هاي تملك عقل، تملك تخطيط، هذه لو تختل بها النشب الكيميائية يختل سلوك الإنسان رأسا على عقب، نبالي ليش نروح بعيد الساحة قد ما تعرف لها. الآن هذا البؤبؤ الصغير العين، انت تعال ترفع رأسك إلى السماء قد تشوف كوكب بينك وبينه فد ألف سنة ضوئية أو مليون سنة ضوئية. طيب هذا اللون، هذا العصب الموجود، عصب البصر، هذا خلقة طبيعة جامدة ما عندها تخطيط، ما عندها إدراك، ما عندها علم. الآن أكو واحد جامد جاهل يمكن أن يخلق هذا اللون من الإبداع؟ مستحيل، ما ممكن. جن إذن هاي الطبيعة اللي خلقتني أكو عندها عقل وعندها إرادة وعندها تخطيط. إذا صار عندها عقل وعدها إرادة وعدها تخطيط تلك هي الله، نبهني شوية زين، لأن الله عز وجل شنو، أنا ما أقول الله جسم، أقول قوة محيطة بالكون عندها العقل والإرادة والتخطيط والعلم والإحاطة، ذلك هو الله عز وجل. ولذلك تلقى الفطرة النظيفة، الفطرة المو ملوثة، بس تسألها عن الخلق تربط الخلق بالله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. رأسا الفطرة الصادقة تربط الإنسان بالله عز وجل. إذا القرآن يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني عندما كان تراب ما كان شيء مذكور، الله عز وجل أفاض عليه الحياة فأوجده من التراب وكونه إنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. اتنبه شوي للتعبير، إنا خلقنا الإنسان، هذا اللون من التعبير، الفاعل إذا قدموه في صدر الجملة باللغة العربية يفيد الاختصاص، يعني أن الذي خلق هو الله ليس غيره. نبه تأكيدا للمعنى السابق، إنا إحنا اللي خلقنا مو غيرنا. إنا خلقنا الإنسان، نحن الذين أفضنا عليه الوجود، قدرناه، أعطيناه هذا اللون. الخلق شنو المقصود به؟ المقصود به التقدير. التقدير شنو؟ تقدير أجزاء النطفة، صورة النطفة، موقع الإنسان من الزمن، خواص النطفة. خلي مثل واحد أضرب لك أقرب لك به المعنى. شكرا تصور الآن أكو على سطح الكرة الأرضية بشر، الآن عندنا تقريبا إحنا حوالي 5,000,000,000 زين الموجودين على سطح الكرة الأرضية. منذ وجد الإنسان الأول إلى الآن كم جيل مرت بالكرة الأرضية؟ ما نقدر نقول شكد، يعني بناء على النظرية اللي تقول منذ 150,000,000 سنة، تصور الجيل أفرض يأخذ 100 سنة، قسم 150 على 100 150 مليون، تطلع عندك عدد الأجيال. هل أجيال اللي وجدت على ظهر الكرة الأرضية منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومك هذا تقدر تلقى لي وجه يشبه وجه 100%؟ والسؤال أسألك، تصور أرجع للكرة الأرضية كلها منذ وجدت إلى الآن، ما ممكن تلقى وجه يشبه الوجه الآخر 100%؟ أرجوك أي مهندس يقدر يطي هاللون من التنوع؟ نبالي شوية زين، ادرك عظمة الخالق شوية، تأمل فكر بها الحكاية زين، اعرف أعظم مهندس يقدر يطلع لك 20 تصميم 100 تصميم 1,000 تصميم ويوقف. تعال شوف هالملايين التي لا حصر لها لا عد لها، تقدر تلقى وجه يشبه الوجه الثاني 100%؟ أبدا، مستحيل. وهذا هو الإبداع، هذا سر الإبداع عند الخالق. نبه أن الله عز وجل يطي كل واحد شحنة، بس ليش تروح للشحنة؟ الخطوط مال الأصابع، طبعات الأصابع ممكن تتشابه. طيب شقد هذا المهندس يقدر يطلع طبعات أصابع غير متشابهة بها التشكيلة الضخمة، بها الأعداد الضخمة منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومك هذا؟ بطبيعة الحال هذا إن دل فإنما يدل على أن الله عز وجل مبدع، وأنه لا يجاريه في إبداعه خالق أو مكون، لأن الله عز وجل رب الجميع وخالق الجميع ومكون الإبداع. زين، إنا خلقنا الإنسان، لكن منين خلقه؟ من نطفة أمشاج. اتنبه لي هالتعبير، الأمشاج المشج الخلط. زين، إذا تأخذ التراب مثلا تخليه أفرض ويا نوع من البرادة حديد تخلطه أو مع سكر تقول مشجته، يعني خلطته. طيب القرآن لما يقول احنا خالقين الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة مخلوطة، منين مخلوطة؟ اتنبه للنقطة هنا، هذه بها 3 نظريات. النظرية الأولى أن معنى قوله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، المقصود بها أنها نطفة تختلط فيها عوامل الوراثة مع عوامل البيئة. كيف يعني؟